بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت عند الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. وقرأ قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ صفة تملك كل أبواب الخير وأركان الإسلام والأعمال الصالحة. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يعني هذه الصفة إذا وفقك الله إليها فقد ملكت الخير كله، كل ما سبق. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالإخوة، اللسان أمره خطير. اللسان نعمة عظيمة من نعم الله على العبد، به يفصح الإنسان عما في قلبه. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. اللسان أمره عجيب، هو من أصغر أعضاء الإنسان، لكن جرمه خطير وعظيم. يتكلم الإنسان بالساعات ولا يتعب ولا يمل، بخلاف باقي الجوارح. ولهذا استسهل الناس كثرة الكلام، حتى ظن أكثر الناس أن الكلام ليس من العمل، حتى التبس هذا الأمر على معاذ رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فهذا حال كثير من الناس، يظن أن كلامه لا يدخل في عمله، ولهذا لا يبالي بما يقول. ولهذا الإخوة، أكثر خطايا بني آدم من لسانه، كما روي في بعض الأحاديث. ولهذا لو تتأمل في أكثر الكبائر تجدها ترجع إلى اللسان، الغيبة، النميمة، الكذب، الاحتقار، السخرية، كل هذه الكبائر ترجع إلى اللسان. ونحن تقدم معنا الحديث عن بعض الكبائر المتعلقة بالقلب، واليوم ننتقل إلى الكبائر المتعلقة باللسان، فنقدم هذه المقدمة في عظم شأن الكلام. فالإخوة، اللسان مربوط بقلب صاحبه، ولا يتكلم الإنسان كلمة إلا بسبب ما قام في قلبه من خير أو شر. ولهذا قال بعض السلف: القلوب قال القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها، كل يغرف بما في قلبه. فعلى المؤمن أن يتقي الله تعالى وأن يراقب الله تعالى. من كان في قلبه مراقبة لله وإيمان بالله ما يتكلم إلا بالكلام الطيب. ولهذا دائما تتذكر قول الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة تتلفظ بها تكتب إما لك أو عليك. والله تعالى يقول: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. فالله تعالى لا تخفى عليه خافية. هذا يجعل العبد يحفظ لسانه إذا استشعر أن الله تعالى سميع، لا تخفى عليه خافية جل وعلا، فيحفظ لسانه. ولهذا كلما عظم إيمانك بالله وتذكرت أن الله تعالى سميع يراك، تستحي من الله أن تتكلم بكلام لا فائدة منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كما في الصحيحين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا كان في القلب إيمان بالله أن الله يراك، أن الله يسمعك، فكيف تتحدث بكلام لا يليق؟ لو كان بجانبك رجل من الصالحين ربما تستحي أن تتحدث بمثل هذا الحديث الذي قد تثرثر به، ربما يكون فيه شيء من الحرام والغيبة، فكيف بالله جل وعلا هو يسمعك؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، تذكر أنك تملي صحيفتك في الدنيا ثم غدا يقال لك: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تخيل تأتي بصحيفة كلها كلام فاضي، كلام ليس له معنى، كيف يكون حالك أمام الله جل وعلا؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والذي يحفظ لسانه يفوز بالجنة. فحفظ اللسان من أعظم الأعمال التي تقرب العبد إلى الله، علامة للإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين رجليه، يعني فرجه، أضمن له الجنة، كما في البخاري. والكلمة الإخوة شأنها عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني ما يبالي بها، قال: يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي رواية عند الترمذي وغيره: يهوي بها في جهنم 70 خريفا. كلمة احتقار، كلمة غيبة، كلمة فيها سخرية، ما تدري، والعياذ بالله، هكذا تزل بها في جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله قال: ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه. فهذا الكلمة الإخوة ما تدري كيف يكون نفعها أو ضرها. البخاري رحمه الله كيف ألف صحيحه؟ كان في مجلس سفيان بن عيينة شيخه، فقال سفيان كلمة ربما ما ألقى لها بالا، قال: من يجمع لنا صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال البخاري: فوقعت كلمته في قلبي، أشعلت هذه الكلمة عزيمة البخاري حتى ألف صحيح البخاري بكلمة. فإذا لا تستصغر الكلمة الطيبة، رب نصيحة تلقيها وأنت لا تدري ما يكون أثرها. تنصح طفلا صغيرا، ترغبه في العلم، ربما يصبح عالما بسببك وأنت لا تشعر. فعلى الإنسان إذن أن يعرف قدر الكلمة، والكلام الإخوة يؤثر في قلب العبد. نعم القلب هو ملك الأعضاء، لكن أيضا الكلام يؤثر فيه. ولهذا جاء في الحديث، وإن كان في سنده شيء من الضعف لكن مما يستأنس به، قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. هذا هو الأصل. قال: ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فالظاهر أيضا يؤثر في الباطن. ولهذا قال بعض السلف: إن المؤمن يقول قليلا ويعمل كثيرا، وإن المنافق يقول كثيرا ويعمل قليلا. ويقول مالك بن دينار رحمه الله: إذا رأيت قساوة في قلبك أوهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك. انظر إلى خطر الكلمة. إذا وجدت قسوة في قلبك، ربما يكون هذا من كلام في معصية الله أو كلام ليس فيه فائدة. وهذا هو الواقع الإخوة، لأن الإنسان إذا أكثر من القيل والقال، دائما أكرر هذا المثال، حاسب نفسك، اجعل لك قائمتين، كلامك مع الناس وكلامك مع الله في يومك وليلتك، أيهما أكثر؟ هل كلامك مع الناس أكثر من كلامك مع الله، أو كلامك مع الله، ذكرك لله، تلاوتك للقرآن أكثر من حديثك مع الناس؟ هذا يؤثر في قلبك. إذا كان تخيل كلامك مع الله هو أكثر من كلامك مع الناس، غالب أوقاتك ذكر لله وخلوة بنفسك وتلاوة لكلام ربك مناجاة لله، لا شك أن هذا يرسخ الإيمان في قلبك. ولذلك الإخوة، كما أن الكلام يؤثر في القلب، وإذا أثر في القلب أثر في سائر الأعمال. ولهذا أيضا جاء في الحديث، والأقرب أنه موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما رجحه الترمذي، قال أبو سعيد: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تخضع للسان، فتقول: إنما نحن بك. أعضاء كلها تخضع للسانك، تقول: إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وهذا الكلام يعني لا يقال بالرأي، فهو مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول بعض السلف: ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطقه إلا عرفت ذلك في سائر عمله. وهذا تجده في الواقع. ترى الإنسان الذي يحفظ لسانه ترى أخلاقه طيبة، لكن ترى الإنسان الذي يتكلم بالكلام الفاحش البذيء ترى ذلك على أخلاقه وتعاملاته. ولذلك اللسان مفتاح كل خير، وكذلك في المقابل مفتاح الشر على الإنسان. ولهذا تأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان لا يتكلم كلمة إلا لها وزن عند الله جل وعلا. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، حتى كلمة أف ما تسمع منه صلى الله عليه وسلم، ولا قال لشيء فعلت لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا. فيسلم أمره لله، ما يتكلم إلا بكلام فيه فائدة فيه منفعة. دخل عمر رضي الله عنه يوما على أبي بكر فوجده قد جذب لسانه وأمسك به، فقال: مه؟ قال: مه غفر الله لك، يعني ما تفعل؟ فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيء أحوج، قال: ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول حبس أو طول سجن من اللسان. وكما جاء في بعض الأحاديث: من صمت نجا. ولا يتكلم الإنسان إلا بما يعنيه. كان بعض أصحاب سفيان الثوري جالسا بجانبه فرأى عليه ثوبا كأنه جديد، فقال: ما هذا الثوب؟ يسأل يعني متى اشتريته وكيف صنع هذا الثوب بماذا صنع. فقال له سفيان: كانوا يكرهون فضول الكلام، لا تتكلم بشيء لا ينفعك، وإذا رأيت الإمام أحمد ترى عليه وقارا وسكينة. قيل في صفته: كان لا يخوض مما يخوض فيه الناس من حديث الدنيا، فإذا ذكر العلم تكلم فيه، ما يخوض مع الخائضين في الدنيا والقيل والقال، يذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه رضي الله عنهم يتحدثون فيما بينهم، فيسمع له في المجلس الواحد أن يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، وجالس مع الصحابة وهم يتحدثون. فهكذا يعود الإنسان نفسه على ذكر الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذا عودت لسانك على كثرة الذكر في خلوتك، في اختلاطك مع الناس، في سيرك، في طريقك، وأنت على فراشك، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب، في كل حال، حتى لو ما تحرك القلب في البداية لا بد أن يأتي القلب إذا أكثرت وأدمنت ذكر الله جل وعلا، وهذا يحفظ لك لسانك من الشر واللغو، وهذا يؤثر في خشوعك، في صلاتك، في عبادتك، في سائر أمورك. ولهذا الإخوة نختم بهذه الوصية. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: يا رسول الله، من نجاه؟ فقال: أمسك عليك لسانك وابكي على خطيئتك. قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد في الأقوال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. تأمل في القول السديد، الكلام الطيب الذي يرفع إلى الله، كيف يكون سببا عظيما في صلاح العمل. نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.